يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا،
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس. وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فما زلنا في السلسلة المباركة حول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يشبه المسلمين بالجسد الواحد. وقلنا إن هذه السلسلة المباركة تواكب أحداثا كبرى في حياة الأمة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه الحلقة 13 في هذا السياق المبارك. دخلنا بهذه الحلقات في عالم الجسد البشري، ندلل على عمق نظرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وندلل أيضا على أن المؤمنين لا يمكن أن يصلح حالهم إلا إذا أصبحوا أمة، والأمة كالجسد الواحد الذي نتحدث عنه خلال هذه الحلقات. جسد فيه مخ وأعصاب، فيه أعضاء، فيه أجهزة، فيه أنسجة، فيه خلايا، لا يمكن بحال من خلال هذا الطرح الطبي والعلمي أن يقوم عضو واحد بكل المهام، ولا أن يطلب من هذا العضو في هذا الجسد أن يتحمل ما لا طاقة له به، بل هو التعاون، بل هو التناسق، بل هو النظام المعجز الذي لا تند فيه ذرة عن مكانها ولا خلية عن وظيفتها. الكل في سيمفونية رائعة، هكذا أراد الله عز وجل للأمة، أمة التوحيد. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. ورسول الله يشخص حال الأمة بأنها كالجسد، فها نحن نتحدث عن الجسد ونتحدث عن الأمة، كلاهما مترادفان في المعنى. تحدثنا في النظام الهرموني حلقات، وها نحن نكمل المسيرة المقدسة الإعجازية في عالم الجهاز الهرموني العجيب المثير المعجز، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لأول شريحة، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. النقطة التي يعني نحب أن نقف عندها للتمعن والتدبر والتأمل والتفكر ليست الهرمونات ولا الغدد التي تؤثر عليها، بل كيفية تأثير غدة بحجم حبة الحمص لغدة النخامية، كيف تؤثر غدة في حجم حبة الحمص على غدد أخرى بعيدة عنها بعدا كبيرا. لو دققنا في هذه التفاصيل، الهرمونات والمستقبلات على جدران الخلايا، الهرمونات والمستقبلات على جدران الخلايا، جزاك الله خيرا أستاذ محمد. الحقيقة يعني هذه النقطة التي أتحدث عنها جديرة جدا بالوقوف أمامها طويلا. المعجزة الحقيقية أن الهرمونات الخارجة من الغدة النخامية اللي هي بحجم حبة الحمص يتم إفرازها لتتلائم مع المستقبلات الموجودة في الخلايا المتجهة إليها، جزاك الله خيرا. يعني غدة في حجم حبة الحمص، أنا عايزك تنسى الأسماء إن هي إلا أسماء سميتموها، وتنسى إن المواضيع طبية أو المواضيع علمية، افتكر بس بديع خلق الله عز وجل، افتكر بس الإعجاز في خلق الله عز وجل، ما تشغلش بالك بالمصطلحات. في غدة في المخ اسمها الغدة النخامية، بيسموها المايسترو، يعني هي سيدة الغدد الصماء اللي بتفرز هرمونات. الهرمونات دي بتروح لخلايا غدد أخرى في جميع أنحاء الجسم. الهرمون اللي طالع من الغدة الدرقية من الغدة النخامية عشان يدخل الخلية في إعجاز خلق عجيب جدا، إعجاز خلق عجيب جدا، إنه لابد أن يتلائم مع المستقبل الموجود على الخلية. مش أي هرمون يدخل أي خلية، أكرر، مش أي هرمون يدخل أي خلية. تعرف أنت في جسمك كم خلية؟ 10 تريليون خلية، يعني 10 مليون خلية، 10 وقدامها 12 صفر. الخلايا دي كلها عليها مستقبلات، مستقبلات يعني جوازات، يعني حرس حدود، يعني لابد الهرمون اللي داخل الخلية يبرز بطاقته، والخلية تشوف يا ترى الهرمون ده داخل ليه وعشان يعمل ايه وصالح للدخول ولا لا، فتقرر. ايه اللي تقرر دي؟ مين اللي تقرر؟ الخلية الحية اللي هي واحدة من 10 تريليون خلية حية، 10 من مليون خلية حية. عايزين بس نوقف علشان نعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى القائل وما قدر الله حق قدره، بديع خلق الله في هذا الجسد العجيب المثير جدا، عالم في منتهى الغرابة ومنتهى العجب. عايزين نقرب المعاني ونفهم عن الله ورسوله. ايه حكاية المستقبلات ديت؟ يعني ده الصورة اللي بعدها على طول، حاجة اسمها مستقبل عبر غشائي. يعني ايه مستقبل عبر غشائي؟ باللغة الانجليزية ترانس ميمبرانس ريسبتور، يعني غشاء الخلية اللي انت شايفه ده، في هذا غشاء الخلية اللي انت شايفه قدامك زي الأعمدة اللي واقفة خضرة دي، والهرمون اللي داخل زي السلسلة اللي انت شايفها داخلة طالعة زي السبحة دي. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الاي ديت اللي هي فضاء خارج الخلية، والاي فضاء داخل الخلية، وغشاء الخلية هي البي. هذا غشاء خلية في أعمدة خضراء واقفة قدامك، وبعدين جاي الهرمون داخل زي السبحة في مستقبلات خاصة، في مستقبلات خاصة. فدي رسم توضيحي يبين لك ان مش اي هرمون يدخل اي خلية الا اذا تعرفت عليه الخلية. خلية من واحدة من 10 تريليون خلية داخل الجسم البشري، جزاك الله خيرا. المستقبلات ديت عبارة عن بروتينات وظيفية. فيسيولوجيكال بروتينز، بروتينات وظيفية موجودة على غشاء الخلية زي ما شفت كده، والأغرب من كده موجودة برضو على السيتوبلازم الخلية، والأغرب 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 موجودة على نواة الخلية. الخلية دي عبارة عن، يعني احنا طبعا عرضناها كتير قوي قوي لدرجة ان احنا متهيألي حفظناها، عبارة عن كرة كده غشاء، وبعدين سيتوبلازم اللي هو السائل داخل الخلية، والنواة بتاع الخلية. كل من الثلاث أجزاء دول اللي هو الغشاء أو السائل الخلية أو النواة، كل واحد من هذه الأجزاء عليها مستقبل تعمل على استقبال مواد حية مثل المرسلات الخلوية والنواقل الخلوية والهرمونات. ده مش الهرمونات بس، ده قصة طويلة تاني، بس مننا بنتكلم في الهرمونات، إنما هي بتستقبل حاجات كتيرة جدا جدا برضو بنفس الفكر، ان المستقبل ده مش اي مستقبل. فارتباط هذه المواد الحيوية اللي هي المرسلات الخلوية والنواقل والهرمونات بهذه البروتينات يؤدي الى استجابة هذه المستقبلات بطرق متنوعة بقى، فتؤدي الى تغيرات ضمن الخلية. عالم الخلية ان شاء الله نفرد له حلقات طويلة جدا. الخلية الحية اللي هي واحدة من 10 مليون خلية في جسمك، مش كلها شبه بعض، لا، ولا وظيفة بعض، لا، ده خلية الأعصاب أو الخلية العصبية، غير خلية القلب، غير خلية الكبد، غير خلية المعدة، حتى خلية المعدة غير خلية الأمعاء، وغير خلية المثانة، وغير خلية الكلى، وغير خلية الرئة. وهنعرض التمايز ده، وكلها كانت أصلها خلية واحدة، حيوان منوي متصل ببويضة، عملوا الزيجوت وبعدين حصل التمايز الرهيب بين هذه الخلايا كلها، كل خلية في كل نسيج في كل عضو في كل جهاز بتؤدي وظيفة معينة. في نظرية بقى برضو في شريحة اسمها نظرية المفتاح والقفل. يعني ايه نظرية المفتاح والقفل؟ تعلم خلايا الغدة النخامية، لا تعلم خلايا الغدة النخامية اي شيء عن خلايا غدة الجار كلوية مثلا خالص. دي غدة نخامية في الدماغ، ودي غدة جار كلوية لابسة على قمة الكلى كده. الغدة النخامية اللي موجودة في الدماغ اللي هي المايسترو، اللي هي سيدة النظام الهرموني، سيدة الغدد، تعرفش اي حاجة عن الغدد التانية، الغدة الدرقية ولا البنكرياس ولا الغدة الجار كلوية، الغدد التانية تعرفش حاجة عنها خالص. وهذه العملية تشبه بالضبط المثال اللي قاله لك ده، جزاك الله خير يا استاذ محمد، تشبه تمام المثال اللي قاله لك ده، ان انت قاعد في القاهرة وبعدين جيت تفتح باب شقة في القاهرة في اكتوبر هنا مثلا، فما لقيتش الباب بيتفتح، فبعت لصديق لك في امريكا قلت له انا عايز مفتاح، تعمل لي مفتاح يفتح الباب اللي في الشقة اللي في مدينة الانتاج الاعلامي في مدينة 6 اكتوبر. هو قاعد في امريكا طبعا في نيويورك، يعرف 6 اكتوبر، يعرف الشقة، يعرف باب الشقة، يعرف الكالون بتاع الشقة، السنان بتاعته، عارف السنان بتاع الكالون عشان يعمل عليها المفتاح في الولايات المتحدة الأمريكية. هو قال لك حاضر هبعت لك مفتاح، فبعت لك مفتاح، فجيت تفتح الباب الشقة اتفتح. هي الغدة النخامية اللي موجودة في أمريكا مثلا، يعني اللي موجودة في المخ، تعرفش حاجة عن الغدة الجار كلوية ولا البنكرياس ولا الدرقية، ولكن بعتت لها هرمون، الهرمون ده اول ما جه على جدار الخلية اتفتحت ابواب الخلية عشان استقبال الهرمون ده، وكأن في لغة معروفة. اذا قدرت تصدق المثال اللي انا قلته لك بتاع نيويورك ومدينة 6 اكتوبر، تعرف تتخيل عظيم قدرة الله عز وجل وبديع خلق الله عز وجل. الناس دايما أسرى الحواس، يعني أسرى البصر وأسرى السمع، الحواس اللي هي قدامه. إنما عشان تكلمهم عن الغيب صعب. والله غيب، لله غيب السماوات والأرض. يصدقوا أوي أو يتعجبوا أوي، يتصدقوا ويتعجبوا عن المثال اللي قلته. إزاي واحد في أمريكا يبعث لي مفتاح بنفس السنان اللي هي موافقة للكالون اللي معرفش عنه حاجة؟ فيش أي في جهل مطبق بالاتنين، ولكن اللغة دي اللي علمها لهم اللي علم الغدة النخامية زي ما علم الغدة الجركلوية أو العلم الغدة الدرقية اللي في الرقبة أو البنكرياس هو ربنا سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هو دي نظرية المفتاح والإفل، النظرية اللي تعتبر نظرية يعني إيه النظرية المفتاح اللي مفهم علم الهرمونات، إن كل هرمون يروح لخلية من الخلايا، الخلية عارفة الهرمون واللغة معروفة، والهرمون ده ماشي في الضلمة في الجسم سائل ويروح للخلية يدخل ويشتغل فيها. كيف تعرف خلايا الغدة النخامية صنع مفاتيح لأقفال لا تعلم عنها شيئا؟ دي بقى الجملة، أو أقولها تاني، كيف تعرف خلايا الغدة النخامية اللي موجودة في الدماغ صنع مفاتيح لأقفال لا تعلم عنها شيئا؟ ولكن هذا هو خلق الله، هكذا قال الحق، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. في ناس جدا لما تيجي تحكي لهم عن الكمبيوتر أو النت أو الإعجاز في خلق لما الإنسان اخترع النت يعني والشبكة العنكبوتية والمواقع الرهيبة بمفتاح تتك على بص تلاقي الدنيا اتفتحت لك، الناس يعني منبهرة قوي، معجبة قوي، الموضوع بالنسبة لهم مثير قوي، وكأنه من كلام الخيال العلمي ان الواحد يكتب كلمة على اي موقع من المواقع تبص تلاقي الصفحات اتملى معلومات عن هذه الكلمة. انما لما نيجي نكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى وعن خلق ربهم سبحانه وتعالى بتالي العقول ما بتتعجبش ولا تستغرب ولا تثار ولا تخشع ولا تبكي من خشية الله عز وجل ولا تريد أن تعرف عن الله ورسوله. ليه يعني؟ طب المثل اللي قلته لك ده اللي هو الجسد الإنساني واللي بيحصل فيه، طب فيه ملايين الملايين من المعجزات، فيه ملايين مليارات مليارات ده بلايين تريليونات من المعجزات في هذا الجسد، ولكن وكم من آيات يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكم من خلية تبوح بأسرارها ولكن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. نعم، أخطر ما يمكن وأعظم ما يمكن أن تقرأ عنه وأن تعرف في حياتك هذا الخلق البديع في الخلايا والأنسجة، طب علم مقدس، علم مبارك. إذا كان يعني أبو الطب بقراط كان دايما يقول حيث يوجد الحب بين الناس يوجد أيضا حب مهنة الطب، يعني ده كلمة لأبقراط اللي بيسموه أبو الطب، حيث يوجد الحب بين الناس يوجد أيضا حب مهنة الطب. يعني الحقيقة الغوص في أعماق الجسد يقرب الإنسان كثيرا 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 من معرفة الله عز وجل. ولذلك نصر على أن هذه الحلقات حلقات في التوحيد، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية توحيد الخالق جل وعلا هو باب العلم بالله، باب معرفة الله عز وجل، والعلم بالله ذاتا وصفات وأفعالا، ودية العلم بصفات الله وأفعاله أشرف علم على وجه الأرض، هو علم التوحيد، والذي يوصلك إلى أشرف العلوم هو أيضا أشرف العلوم وهي الطب. احتمال الخطأ 0%، دي الشريحة اللي بعدها هناك مسألة تشد انتباهنا في هذا المجال، وهي ايه بقى المسألة دي؟ عدم وجود احتمال للخطأ اطلاقا، ما فيش هنا مجال للخطأ، اصل مجال الخطأ يساوي الموت. اذا لم يتناسب الهرمون مع الخلية. يعني أقول تاني، إذا لم يتناسب المفتاح مع القفل بالبلدي، بالبلد المصري يعني، فيصبح الموت أمرا مؤكدا. فالهرمون الذي تفرزه الغدة النخامية إذا فشل في تحفيز الغدة الكظرية على العمل تصبح النتيجة الموت الأكيد. إن أنا عايزك يعني إيه نقول تاني الحتة دي، يعني هي عدم وجود احتمال للخطأ على الإطلاق، لأنه إذا لم يتناسب الهرمون مع الخلية، يعني إذا لم يتناسب المفتاح مع القفل باللغة العربية بقى، فيصبح الموت أمرا مؤكدا. يعني هو يجي يفتح مفيش فتح، خلاص انتهت الخلية وانتهى إفراز الخلية. الهرمون الذي تفرزه الغدة النخامية إذا فشل في تحفيز الغدة الكظرية، لأن بتطلع الهرمونات من الغدة النخامية، ده احنا بس بنتكلم في موضوع غدة كظرية يعني، تطلع الهرمونات من الغدة النخامية هرمونات كتيرة جدا جدا جدا، هذه الهرمونات بتحفز نشاط الغدة. لو ما حفزتش نشاط الغدة انتهى الإنسان، انتهى الجسم. فلنحمد الله عز وجل على نعمة العافية. كلنا نعرف أن جسم الإنسان يحتوي كليتين، عارفين الكليتين وعارفين شكلهم وعارفين وضعهم حتى في الجسم، يعني المعرفة زادت بعد الثورة العلمية الحديثة. والكليتان تؤديان وظيفة حيوية مهمة عارفينها، وهندخل فيها إن شاء الله لما يجي وقتها، اللي هو الكلى إصرار وإعجاز. ولكن القليل يعني في غدة كده فوق الكلى اسمها الأدرينال، الأد يعني بجوار، رينال يعني بجوار الكلى، رينال يعني كلى يعني، أو الغدة الجار كلوية أو الجنب كلوية أو الكظرية، الثلاثة باسم واحد. يعني حقها مهضوم قوي في معرفة الناس بها، كلنا عارفين الكلى ومشاكل الكلى والغسيل الكلوي، اللهم عافي واشفي مرضى المسلمين يا رب. عارفين الجهاز الضخم اللي الإنسان اخترعه عشان غسيل الدم من السموم، عارفين الجهاز الضخم ده واللي بتقوم به الكلية اللي في حجم حباية الحمص كده، يعني في شكل حباية اللوبيا بس في حجم قبضة اليد، الكلى الطبيعية. شوف الإنسان استعاض عنها، يستعاض عنها بجهاز كبير قوي وخراطيم ومية ومعادن ورواية طويلة هنقولها إن شاء الله في حينها. فالكلى مشهورة، إنما اللي مش مشهور والناس ما تتكلمش فيه كتير، ويعني زي ما نكون ما خدتش حقها في الشهرة، الغدة الجار كلوية اللي هي زي العمة على قمة الكلى اليمين والكلى الشمال، والأمر ما موجودة يعني لابسة القمة بتاع الكلية ديت والكلية دي. وزن كل غدة من الجار كلوية دي 5 جرام، خلي بالك من الأرقام دي، وأرجو أن تتأمل الأرقام، أنا أعشق لغة الأرقام في الجسد لأنها لغة توصلك إلى الله عز وجل. الغدة ديت الجار كلوية اللي بتقوم بنشاط خطير جدا جدا. القصة والله رائعة، يعني حاول تتقبل القصة الطبية ديت بقلب مفتوح كده، هتلاقي الموضوع مسلي جدا ويخليك يعني عايش في روحانيات عجيبة. الغدة الجار كلوية ديت 5 جرام لها دور خطير جدا. هنقول احنا قلنا جزء منه في الادرينالين، ما افراز الغدة الكظرية دي، لما اتكلمنا عن الغضب، ولما الواحد بيغضب وينفعل بتطلع يطلع الادرينالين ويسرع ضربات القلب ويرفع ضغط الدم ويوسع حركة العين ويوسع الشعب في الرئتين، والقصة اللي كلها قلناها احنا في الحلقات السابقة في اللي هم 13 اللي هم أمة الجسد الواحد. هاتان الغدتان اللي هم الجار كلوية أو فوق كلوية أو الجنب كلوية أو الكظرية، أي اسم، إن هي إلا أسماء سميتموها، تمارسان دورا خطيرا في استمرار حياة الإنسان. إزاي؟ أهو الصورة هي، الصورة هي، آدي الكليتين شايفهم ونازل منهم الحالبين مش كده؟ طيب أهما الغدتين اللي فوق ده همت، أنا غدة يمين وغدة شمال اللي هم لابسين على قمة الايه الكلى، هم دول الغدة الجاركة اللي ما مش واخدة حقها قوي في الكلام، على الرغم ان هي بتقوم بدور خطير جدا هنقوله الوقت ان شاء الله عز وجل. تأمل الصورة كده عشان تسترجعها وانا بتكلم. تأمل الصورة قبل ما تروح من على الشاشة عشان تسترجع الكلام بعد ما تروح الصورة. ادي الغدتين فوقهم، وزن كل غدة ايه؟ 5 جرام. تعرف 5 جرام دول قد ايه؟ طبعا انت اشتريت ذهب قبل كده وعارف يعني ايه 5 جرام. يعني حاجة قليلة جدا جدا جدا. لو تفحصنا جزاك الله خير كلا من هاتين الغدتين لوجدنا ان كل منهما تتألف من يعني هما معملين كده احدهما فوق الاخر. معملين، الاول معملين يعني ايه؟ يعني الغدة دي ودي فيها قشر ولباب. عارفين يعني ايه قشر ولباب؟ او قشر ولب او قشر وقلب، وكنا شبهناه قبل كده بالبطيخة. بس قبل ما نكمل بقى في فاصل قصير كده نطلع وبعدين نكمل بمشيئة الله عز وجل، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-4-37 أو تليفون رقم 011-52-156. تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما قلب.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية. بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في أهلا بكم في هذه السياحة المباركة في عالم التوحيد، في عالم العلم بالله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا، في عالم معرفة الله عز وجل. احنا قلنا ان في غدتين فوق الكلى اسمها الغدة الجار كلوية او الغدة الجنب كلوية، الغدة الفوق كلوية، الغدة الكاظرية، كلها أسماء واحدة، كل واحدة وزنها 5 جرام زي ما قلنا، عبارة عن أنها قشر، يعني كل غدة كده زي البطيخ، مش زي البطيخة في الشكل، لا ده في الماء في حتة القشر، يعني الحتة الخضراء وبعدين حتة الحمراء، قشر البطيخة الخضراء وبعدين جواها اللب بتاع البطيخ اللي هو قلب البطيخة. هنا برضو في قشر مع 5 جرام دي، يعني تأمل، يعني في قشر وقلب، قشر بيسموه القشرة الإنذارية، إنذار، أجراس إنذار، هنشوف بتطلع إيه دي، بتطلع الكورتيزون كورتيكوسترويز، وبتطلع الألدوستيرون بتاع ضغط الدم والرواية، وبتطلع الأندروجين الهرمونات الجنسية من القشر بس، إنما اللي جوه القلب بيطلع الأدرينالين والنور أدرينالين والدوبامين والحاجات دي. حتى التخصص في دي، يعني مش الهيصة على بعضها كده، ولا خلط الأمور، ولا عبثية، ولا خلل، لا لا لا، كل حاجة بنظام. القشر بيطلع هرمونات، 3 هرمونات، واللب بيطلع هرمونين. تتجلى أهمية هذه الغدد، الغدتين دول، أي خلل يصيبها من ناحية الإفراز بشكل خاطئ أو ناقص معناها خطر الموت، الموت. الغدة اللي هي انت ما انتش عارف انا حاجة دي، يعني ما عرفهاش الا المتخصصين قوي، حتى من الاطباء اللي هم بيشتغلوا في الغدد، يعني اندوكرينولوجي، يعني اللي بيشتغلوا في الغدد بس يعرفوا القصة دي، انما عوام الناس او حتى عوام الاطباء او الطب العام معلوماته قليلة عن اللي بيحصل ده، اللي انت ما انتش عارف عنه حاجة، ده خطر الموت اذا حصل فيه اي خلل. غدة 5 جرام مقسومة اسمين، قشرة انذارية وجسم انذاري، ولأمر ما سميت بالانذارية لأنها غدة الطوارئ، غدة حالة الطوارئ في الجسم. الجسم في حالته الطبيعية حاجة، ولما يحصل خطر، يحصل حادث، يحصل غضب، يحصل انفعال، يحصل خلل في الأعصاب، تبص تلاقي أجراس الإنذار اشتغلت، دي غدة حالة الطوارئ، غدة المهام الخاصة، مهام خاصة جدا وبتفرز سائل عجيب هنشوفه الوقت. بس يعني أرجوك تسبح ربنا سبحانه وتعالى وتقبل على المعلومات بقلب. آدي صورة تانية هنتكلم عليها، هسيبها الوقت يا أستاذ محمد كده. الغدة الكظرية اللي هي احنا خدناها وكبرناها فوق على اليمين، خلي بالك، وادي الكلية على الشمال فوق اهي متكبرة، والغدة الكظرية فوق اهي، ماشي. هنقرأ كلمتين كده، الغدة الكظرية اللي هي فوق متكبرة، غدتان من الغدد الصماء، الغدد الصماء يعني ملهاش انوات بتطلع منها افرازات، يعني هي صماء فيش قنوات يعني، تقعان على جانبي العمود الفقري تجاه الفقرة القطنية الأولى. أنت عارف الفقرات القطنية من الأولى الخمسة، تجاه الفقرة في التشريح يعني القطنية الأولى. يغطي كل منهما، يغطي كل منهما فص الكلية العلوي، ويثبت على جدار البطن الخلفي. ها؟ جدار البطن الخلفي بمحفظة ليفية شحمية، ولذلك لا تتحرك الغدة الكظرية مع تحرك الكلية. الكلية تتحرك، هي متحركش، هي ثابتة في جدار البطن الخلفي posterior abdominal wall، في جدار بطن أمامي اللي هو الأنتير abdominal wall، وفي جدار بطن خلفي هي مثبتة وراء في جدار البطن الخلفي. وزن الغدة الكظرية ما بين 5-7 جرام، قلت 5 خلاص خد 2 جرام كمان. وهي غنية بالأوعية الدموية، قلنا غدة صماء يعني ايه صماء؟ الغدر الصماء ملهاش قنوات. ادي الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها على طول. تتكون الغدة الكظرية من جزئين هما القشرة والقلب، زي ما قلت الوقت القشرة الانذارية، ادي القشرة هي والقلب جوه. بتكون او تشكل القشرة حوالي 80% من وزن الغدة، والقلب 20%. شفت الارقام بس يعني، وكل ده في 5 جرام 5-6 جرام. تختلف وظيفة كل منهم، الهرمونات كل واحد في سك، كل واحد رايح يعمل حاجة. قشرة تفرز هرمون الكورتيزول وهرمون الاندروستيرون اللي هو الالدوستيرون، وينام يفرز القلب الكاتيولامينات اللي هي الدوبامين والنورابينفرين والابينفرين. يعني هرمونات، وكل هرمون له نظام وله وظيفة وشغلانة كبيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في أعمالنا كي نتحدث فيه. جزاك الله خير، جزاك الله خير. في حاجة اسمها نظام الكر والفر في الجسم، ولا شريحة كده بالعنوان ده. هناك البعض منا، نظام الكر والفر، جزاك الله خير، هناك البعض منا احنا مدينين لهذا السائل لله عز وجل طبعا، ثم ان خلق لنا او فينا هذا السائل. السائل اللي هو في اللحظات الحرجة، قلنا في الطوارئ سائل او هرمون المهام الصعبة، لأنه يبدي تأثيرا فعالا في إنقاذ حياة الإنسان عند الخطر، لأن هو لا يفرز في الحالة الطبيعية. يعني الحالة الطبيعية إفرازه طبيعي جدا، داخل مخزون داخل الغدة الكظرية أو الجركلوية، ساعة الخطر وكأنك ضغطت على زر اسمه زر الإنذار كده، زي الأزرار اللي بنضغط عليها أثناء مثل الحرائق، اللهم احمينا يا رب واحفظنا. فبتبص تلاقي كل الجسم أصبح في حالة تأهب ينقذ الجسم من الخطر المحدق به. إن هذا السائل يكسب الإنسان فعالية أكثر. هيبتدي بقى السائل ده يعمل إيه؟ احنا كلمنا عن حالة الغضب، كلمنا عن حالة إيه؟ الغضب. هنا بقى حالة إنقاذ، حالة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الجسد ساعة الإيه؟ الخطر. الإنسان بيكتسب بهذا السائل قوة أكثر، سرعة عالية، دقة أكثر في التركيز والتفكير وتركيز في الفكر. إن هذا السائل يضاعف من القوة الجسدية للإنسان، بيبقى بقى الإنسان ساعتها سوبرمان أو الرجل الأخضر أو كده بإيه؟ بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا السائل المخلوق لهذه المهام الصعبة. اسمه سائل المهام الصعبة أو اللحظات الحرجة أو حالة الطوارئ. طبعا أنتوا فاهمين يعني إيه حالة الطوارئ. يمكن تقريب الصورة أكثر إذا الصورة بتاعت الطيار يا أستاذ محمد، الصورة اللي بعدها ديت، إذا أخذنا مثالا لقبطان طائرة أصيبت بخلل فني خطير وهي في الجو. الصورة اللي بعدها على طول. غالبا تطالعنا الصحف بخبر قبطان رابط الجأش استطاع أن يهبط بطائرته المعطلة بسلام، منقذا حياة العشرات من ركابها. مش عارف الصورة موجودة ولا يا سهم؟ ايوه الله يفتح عليك. انا عايز بس نقرب للذهن. طياره حصل فيها مشكله، تعطلت المحركات، تعطلت اي حاجه، اي اجهزه فيها، بتبقى مهمه القبطان ان ينزل بها بسلام عشان ينزل ارض المطار فينقذ الركاب. استطاع ان يهبط بسلام منقذا حياه العشرات من الركابين. ينسى، جزاك الله خير، الناس تفتكر قوي والخبر يتنقل عن شخصيه القبطان انه فعلا اسمه فلان ورتبته، استطاع فعلا برباطه جأشه وقوه اعصابه وتركيزه العميق انه ينقذ المساله، ولكن لا يذكرون الله الا قليلا. الفضل لله ثم لهذا السائل اللي هو تفرس في جسمه في حاله الخطر، في حاله الشعور بالخطر، فاندفع الدم بقوه للمخ، واندفع الدم بقوه من الكبد عشان يطلع سكر ويروح المخ يغذيه عشان تزيد قوه تركيز هذا القائد لهذه الطائره. وكذلك انت في حياتك كثيرا ما تتعرض لفترات خطر او فترات انفعال او فترات استجلاب لهذا السائل، زي مثلا الطالب ايام الامتحانات، وحينما يشعر بالخطر او يشعر بضيق الوقت فيبتدي يشعر بالقلق والاضطراب، فيبتدي السائل ده يطلع عشان يزود قوة تركيزه. ولو اي حد فينا راجع نفسه ايام ما كان بيمتحن وراجع القوة الرهيبة اللي كانت عنده، واستطاع ان يسهر ليالي طويلة جدا جدا، وان الوقت قدامه بقى يسارع هو او يصارع الوقت عشان ينجز ما يمكن انجازه، لما يقعد بعد ما مرحلة الامتحانات تنتهي ويتذكر يقول فين القوة اللي كانت عندي لي، فين النشاط الرهيب اللي كان عندي لي. النشاط ده بيطلع وقت الزنقة بس، وقت الطوارئ بس، وقت الاحساس بالخطر بس، وقت الاحساس بالخوف والقلق، فتبص تلاقي قوة. ولذلك هم قالوا ان الانسان لا يستعمل من قوته الا النذر اليسير. انسان طاقاته بلا حدود، طاقاته بلا حدود، يعني ممكن حينما يعني يتعرض لأي خطر يستجلب هذه الطاقات فيجد أشياء عجيبة جدا لا يمكن أن يسترجعها إلا بعد أن يهدأ. هو ده المعنى اللي أنا عايز أوصله دلوقتي، أن الفضل لله ثم لهذا السائل في دفع المزيد من الدم والسكر إلى خلايا المخ فيؤدي إلى الدقة في التفكير في الوقت نفسه، يسبب هذا السائل زيادة في ضربات القلب وزيادة ضغط الدم داخل الأوعية الدموية، بالطبع تؤدي هذه الزيادة إلى زيادة سرعة اتخاذ القرار مع ذكاء زائد وفطنة زائدة. يؤدي هذا السائل أيضا إلى اتساع المجال التنفسية، وبيعمل اتساع في الشعب، الأدرينالين ده اتساع في الشعب، بالتالي الحصول على المزيد من الأكسجين، وهكذا يمكن للمخ والعضلات أن يحصلوا على المزيد من الدم، ومن ثم يتسبب في تقلصات أقوى للعظام والعضلات باستخدام الطاقة الناشئة من السكر الزائد زيادة طارئة في الدم. كلها حالة طوارئ تؤدي إلى زيادة التركيز وإلى زيادة ضربات القلب وإلى زيادة ضغط الدم عشان يواجه هذا الخطر. أنت بتحمل هذا السائل في جسدك دون أن تشعر، في أعماق جسمك داخل غدة في حجم أو في وزن 5 جرام. الغدة توفر لك هذا فورا، تبدو أقوى وأسرع وأنبه وأكثر تركيزا، السائل يكسبك قوة مضاعفة تكون بواسطتها في موقف أقوى، تكون مسرعا بالهرب بسرعة مضاعفة. إن هذا السائل الذي يفرز من قبل الغدة يسمى سائل الأدرينالين. هذا السائل يتم تركيبه في الجزء الداخلي اللي في القلب من الغدة الكظرية اللي هي الوحدة الإنذارية أو الجسم الإنذاري، يظل مخزونا فيه حتى تحين الحاجة إليه. ما نسبة وجود هذا الهرمون المهم والخطير في الدم؟ اسمع بقى الرقم ده عشان ننهي به الحلقة، لأن تقريبا الحلقة وقتها انتهى. الأبحاث أثبتت نتيجة غريبة جدا يمكن استيعابها عن طريق المثال الآتي. نجيب بقى الشريحة اللي هي معمولة بالأحمر يا أستاذ محمد. مقدار الأدرينالين بالنسبة للدم الجاري في عروقنا يساوي ملء ملعقة شاي في بحيرة دائرية قطرها 100 متر وعمقها 2 متر. أقول تاني، شوف المقدار صغير جدا بيعمل أعمال خطيرة جدا، حجم صغير جدا، عبارة عن لو جبت بحيرة دائرية قطرها 100 متر ديت بتمثل المقدار الدم اللي في عروقك وعمقها 2 متر تحت، يبقى الأدرينالين بالنسبة لها يساوي ملء ملعقة شاي. يعني جزاك الله خيرا على هذا العرض، ولم يتبقى في هذه الحلقة إلا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا. حلقة قصيرة جدا، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد تعلمنا أن هناك غدة في الجسم، لسه نتكلم عليها كتير إن شاء الله، 5 جرام بتطلع سائل يعني حجمه بسيط جدا جدا جدا، ملء معلات شاي في بحيرة من الدم عمقها 2 متر وقطرها 100 متر. لولا هذا القدر الضئيل جدا الذي أوجده الله في هذه الغدة لأصاب الإنسان الموت في أي لحظة إذا تعرض لأي خطر. هو ده المعنى، وهو ده المغزى، وهو ده التوحيد، وهو ده العلم بالله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات ما أعظمها.